والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
علامات الحقيقة والمجاز. هناك عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. إجمالا حسب ما شرحنا في الدرس الماضي، المجاز لا يعتمد على وضع، لكن المعنى المجازي لا يعتمد على وضع، لكن المعنى الحقيقي هو الذي يعتمد على وضع. على شرح مضى، طبعا هذا الدرس الأخير، جملة من الأخوة ما كانوا حاضرين لهذا الدرس الأخير. على كل حال، الآن لو أن أحدا شك في معنى من المعاني، أنه هل هو معنى حقيقي لللفظ أو معنى مجازي، في استنباط الأحكام الشرعية سنحتاج إلى تمييز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأنه عندما مثلا عندما ترد رواية في حكم شرعي في مسألة من المسائل، هذه الرواية هل نحملها على المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي؟ لا بد أن نحملها على المعنى الحقيقي. فلو شككنا أن هذا المعنى هل هو معنى حقيقي حتى نحمل عليه اللفظ، أو معنى مجازي كي لا نحمل عليه اللفظ عند عدم وجود قرينة مثلا، فماذا نصنع؟ هناك علامة نستطيع أن نميز بها المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي أو لا؟ هناك عدة علامات ذكروها لتمييز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. العلامة الأولى التي هي أهم العلامات وأشهرها هي التبادل. قالوا بأن التبادر علامة الحقيقة، بمعنى أننا نطلق اللفظ ونجرده عن القرائن، نطلق اللفظ مجردا عن القرائن، ونتأمل لنجد ماذا يتبادر إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ، ماذا ينسبق إلى الذهن، إلى ذهن السامع بمجرد سماع اللفظ. فالمعنى الذي ينسبق إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بدون قرينة هو المعنى الحقيقي، وإلا لو لم ينسبق هذا المعنى إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ فليس معنى حقيقيا، بل هو معنى مجازي مثلا. هذه هي العلامة، أهم العلائم، التي هي أهم العلائم لتشخيص المعنى الحقيقي. اعترض على هذه العلامة. الاعتراض يقول بأنه كيف نجعل التبادر علامة لتشخيص المعنى الحقيقي في حين أن التبادر يحصل لمن؟ إنما يحصل التبادر لمن يعلم بالوضع، يعني لمن يعرف المعنى الحقيقي يحصل له تبادر، أما من لا يعلم بالوضع فلا يحصل له تبادر في المعنى الحقيقي. من لا يعرف الوضع، أفرض من لا يعرف بأن كلمة الصعيد موضوعة لأي معنى، خب 100 مرة هم تطلق لكلمة الصعيد، هل يتبادر ذهنه إلى المعنى الموضوع له؟ لا، لأنه لا يعرف بالواقع. فالتبادر إنما يحصل لمن يعلم بالواقع. فإذا كان هو عالم بالواقع فشنو الحاجة إلى العلامة؟ العلامية بعد تلغو. بعبارة أخرى، أننا لو جعلنا التبادر علامة لتشخيص الوضع يستلزم هذه العلامية، تستلزم الدور، كيف بيان الدور؟ بيان الدور هو أنه بمقتضى العلامية، لو صحت العلامية، لو صح أن التبادر علامة لتشخيص الباب، مقتضى العلامية هذه أنه إذن العلم بالوار يتوقف على التبادر. تشخيص الوار يعني العلم بالوار، يعني التعرف على الوار يتوقف على التبادر، يعني التبادر هو الذي يشخص لنا الواضح، يشخص لنا المعنى الحقيقي، يعني يشخص لنا أن هذا هو المعنى الموضع له. إذن فصار العلم بالواضح متوقفا على التبادر. ومن ناحية أخرى التبادر هو الذي يتوقف على العلم بالواضح، لما قلنا من أنه التبادر لا يحصل لكل أحد، التبادر إنما يحصل لمن يعلم بالواضح. إذن فمن ناحية التبادر يتوقف على العلم بالواضح، لأن التبادر لا يحصل إلا لمن يعلم بالواضح. ومن ناحية أخرى لو جعلنا التبادر علامة على المعنى الحقيقي، علامة لتشخيص المعنى الحقيقي، كان ذلك معناه أنه إذن العلم بالواضح يصبح متوقفا على التبادر، لأن التبادر علامة لتشخيص المعنى الحقيقي، وما دام هي علامة إذن فالعلم بالواضح، من لا يعلم بالواضح بما يعلم بالواضح بالتبادر، إذن أصبح العلم بالواضح متوقفا على التبادر. وهذا يعني أن التبادر يتوقف على العلم بالواضح، والعلم بالواضح يتوقف على التبادر، كل منهما يتوقف على الثاني، أليف يتوقف على باء، وباء يتوقف على أليف، وهذا هو الدور المستحيل. إذن فكون التبادر علامة على المعنى الحقيقي يستلزم الدور، هذا هو الاعتراض الإشكال على كون التبادر علامة على المعنى الحقيقي. أجيب على هذا الدور، أجيب على هذا الاعتراض، أجيب بجوابين. السيد يذكر هذين الجوابين ثم يقول لا نحتاج إلى هذين الجوابين، هذا الدور من أساسه أصلا مو صحيح ولا حاجة إلى هذين الجوابين. الجوابان المذكوران الذين ذكرهما العلماء، الأول منهما، الجواب الأول عن هذا الدور، هو أنه عدنا علم ارتكازي بالواضح وعدنا علم تفصيلي واضح. طبعا هذا يختلف عن العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، هذا لا يختلف لأكل حد. كان عندنا في الأبحاث السابقة علم إجمالي في مقابله علم تفصيلي، الآن عندنا علم ارتكازي وعلم تفصيلي، وهذا العلم التفصيلي في مقابل العلم الارتكازي لا في مقابل العلم الإجمالي. عندنا علم تفصيلي بإصطلاحين، إصطلاحا العلم التفصيلي في مقابل العلم الإجمالي الذي مضى سابقا، وعندنا اصطلاح اخر على العلم التفصيلي في مقابل العلم الارتكازي، وهذا ما ندرسه الان. عندنا علم ارتكازي، تارة واحد يعلم بالواضح علما ارتكازيا، وتارة واحد يعلم بالواضح علما تفصيليا. ما معنى العلم الارتكازي وما معنى العلم التفصيلي؟ العلم الارتكازي بالواضح يعني أنه في صميم ذهنه وقلبه يدري أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، لكن في الحال الحاضر هو غافل عن هذا، عن علمه هذا. هذا العلم مترسخ في أعماق نفسه، بحيث لو سألناه ولو نبهناه لا انتبه على علمه ولا رجع إلى علمه هذا، لكن في الحال الحاضر قد يكون غافلا عن علمه هذا. فهذا العلم موجود يعلم بالواقع، لكن في الحال الحاضر غافل عن علمه، غير ملتفت إلى علمه هذا. هيك علم ارتكازي. والعلم التفصيلي يقصد به أنه لا، في الحال الحاضر هو عالم وملتفت إلى علمه، علم واضح وملتفت إليه، هذا علم تفصيلي. عندئذ إذا ميزنا بين العلم الارتكازي والعلم التفصيلي، فلحل مشكلة الدور يقال بأنه العلم الذي يتوقع، العلم بالواقع الذي يتوقف عليه التبادر، يعني لا يحصل التبادر إلا به، هو العلم الارتكازي. العلم الارتكازي لابد يكون موجود في صميم القلب حتى يحصل التبادر. يكفي لحصول التبادر وجود علم ارتكازي، مو ضروري أن يكون علم تفصيلي بالواقع حتى يحصل التبادر. يكفي لحصول التبادر وجود علم ارتكازي عن الواقع. كل من يعلم بالواقع ولو علما ارتكازيا في صميم قلبه، ولو كان غير ملتفت إلى علمه هذا، يكفي ذلك لحصول التبادر عنده. إذن فالتبادر لا يتوقف على العلم التفصيلي بالواقع، بل التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالواقع. هذا من جانب. لا، ومن جانب آخر العلم بالواقع قلنا يتوقف على التبادر لأجل العلمية. العلم التفصيلي بالواقع يتوقف على التبادر، يعني عندما يصبح التبادر علامة على الواقع يلتفت الإنسان إلى علمه المترسخ، فيحصل عنده علم تفصيلي. فبهذه العلامية يحصل شنو؟ يحصل علم تفصيلي بالواقع. إذن فالعلم التفصيلي يتوقف على التبادر. إذن الفعلي والتفصيلي أيضا يسموها سالم، ما كنت ملتفت أنه في العبارة شنو؟ علم تفصيلي يعبرون عنه، وعلم فعلي هم أيضا يعبرون عنه. العلم إن شئت تسميه علم تفصيلي، وإن شئت تسميه علم فعلي، بس لعله في موضع آخر يجي التعبير بالتفصيلي. على كل حال في ألسنة الأصوليين موجود هسه هنا أكو تعبير بالفعلي. إذن فطرفي التوقف يختلف أحدهما عن الآخر. ألم نقول صاحب الدور ماذا كان يقول؟ الدور كان يقول بأنه العلم بالواقع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالواقع. نقول له بأنه العلم بالواقع الذي يتوقف على التبادر، الذي يتوقف على التبادر لأجل العلامية، هو العلم التفصيلي، العلم الفعلي التفصيلي يحصل بالتبادر. لكن بالعكس التبادر يتوقف على على العلم بالواقع، التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالواقع. يكفي لحصول التبادر على وجود العلم الارتكازي. إذن فالعلم بالواقع في كل من الطرفين يختلف عن الآخر. إذن فلا يحصل الدور، لا يتم الدور، لأن الدور إنما يحصل فيما إذا كان أليف هي بالذات يتوقف على باء، وباء يتوقف على هي الأليف هي بالذات. أما إذا أليف اختلفت في التوقف الأول عنها في التوقف الثاني، فبعد ما يحصل الدور، إنما يحصل الدور فيما إذا كانت أليف هي تارة تتوقف على باء، وتارة باء تتوقف عليها، هذا الذي يستوجب الدور. أما إذا كانت أليف في التوقف الأول غيرها في التوقف الثاني فلا دوره. فهنا بل العلم بالواضع في احد التوقفين ليس هو نفس العلم بالواضع في التوقف الثاني، بل احدهما علم ارتكازي بالواضع والاخر علم تفصيلي فعلي بالواضع. فهذا زمانا يختلف، هذا ينحل بالزمان. افرض مثلا سابقا كان عندي علم تفصيلي، الان ما عندي علم تفصيلي، الآن في الحال الحاضر العلم التفصيلي زال، ففي الحال الحاضر عندي فقط علم ارتكازي. هذا العلم الارتكازي يكفي لحصول التبادر، ثم بعد أن حصل التبادر يحصل لي شنو؟ يحصل لي مرة أخرى علم تفصيلي، يرجع لي علمي التفصيلي. لا يعني هذا زمان السابق،
هذا
ذاك العلم التفصيلي غير هذا العلم التفصيلي، ذاك علم تفصيلي سابق في زمان سابق، وهذا علم تفصيلي حصل جديدا. يختلف هذا باختلاف الزمان ينحل هذا. زين، هذا هو الحل الأول المطروح لمشكلة الدور. الحل الثاني المطروح لمشكلة الدور هو أن يقال بأنه يقصد بالتبادر تبادر شخص آخر، علامة لشخص آخر، يعني أنه أنا لا أعرف معنى كلمة الصعيد، المعنى الحقيقي لكلمة الصعيد، لا أراجع إلى تبادري أنا حتى يستلزم الدور، حتى يقال بأنه أنا إذا ما أعرف المعنى الحقيقي كيف يحصل لي التبادر، فحصول التبادر لي يتوقف على علمي بالواضع، وعلمي بالواضع يتوقف على التبادر. لا أرجع إلى تبادري أنا حتى يستلزم الدور، بل أرجع إلى تبادر غيري، تبادر من يعلم بالواضع، أرجع إلى تبادر مثلا علماء اللغة أو تبادر العرب الأصلي، أبناء اللغة الأصليين، أرجع إلى هؤلاء، لا أرجع إلى تبادري أنا، وإنما أرجع إلى تبادر من يعلم بالباب. وعليه فالتوقف شلون راح يصير؟ راح يكون علمي أنا بالواضع يتوقف على التبادر، على تبادر ذاك، وتبادر ذاك لا يتوقف على علمي أنا حتى يستلزم الدور، تبادر ذاك يتوقف على علمي هو بالواضع. فهم أيضا اختلف العلم بالواضع في التوقف الأول عن العلم بالواضع في التوقف الثاني. عندما نقول بأن العلم بالواضع يتوقف على التبادر، بمعنى أن علمي أنا بالواضع يتوقف على تبادر ذاك، هذا التوقف هو في هذا التوقف يقصد بالعلم علم الإنسان الشاك. الإنسان الشاك كيف يحصل له العلم؟ علمه يتوقف على تبادر غيري، فعلمي أنا يتوقف على تبادر غيري، هذا أحد التوقفين. والتوقف بالعكس شلون؟ عندما نقول بأن التبادر يتوقف على العلم بالواضع، تبادر ذاك يتوقف على علمه هو بالواضع لا على علمي، فتبادره يتوقف على علمه هو، وهو المفروض أن يكون عالم بالواضع. فيكون في أحد طرفي التوقف يقصد بالعلم بالواضع علمي أنا بالواضع، وفي الطرف الآخر من التوقف يقصد، وفي التوقف الثاني يقصد بالعلم بالواضع علم ذاك بالواضع لا علمي أنا. إذن فينحل الدور أيضا. الشيء اللي خلص من الدور هو أن هذا الفرد من العلم بالواضع غير ذاك الفرد، هذا الفرد كان متوقفا على التبادل، هذا علمي أنا بالواضع متوقفا على التبادل، بينما التبادل يتوقف على ماذا؟ التبادل يتوقف على علمي هو لا على علمي أنا. يعني صار العلم بالواضع في التوقف الأول غير العلم بالواضع في التوقف الثاني، هو يكفي لحل التبادل. ف
بل يكون مجرد أن الفرد الذي توقف غير ذاك الفرد الذي توقف. الفرد المتوقف غير الفرد المتوقف عليه. التوقف ليس على ذات المعية على الفرد صار. ليس مطلق العلم العلم بالواقع متوقفا على هذا التبادل. بل العلم بالواقع لدى الإنسان الجاهل بالواقع يتوقف على التبادل. والتبادل يتوقف على العلم بالواقع لدى العالم بالواقع لا لدى الجاهل بالواقع. فليس العلم بالواقع كما هي عامة مطلقة هو المتوقف وهو المتوقف عليه حتى يستلزم الدور. بل قسم من العلم بالواقع او فرد من العلم بالواقع هو المتوقف وفرد اخر من العلم بالواقع هو المتوقف عليه. فهذا لا دور فيه. فلا دور فيه. بلي بلي هو بعد لا يرجع الى التبادل. هو ليس علامة له. التبادره ليس علامة لنفسه. تبادره علامة لغيره. علامة للجاهل فقط. فهذا هو الحل الثاني لمشكلة الدور. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول اساسا لا حاجة الى هذه الحلول للدور. لان الدور اساسا معتمد على اساس خطأ. هذا الدور معتمد على تخيل ان التبادر يتوقف على العلم بالواقع بينما التبادر يتوقف على ذات الواقع لا على العلم بالواقع. التبادر يحصل لمن؟ الى حد الان كنا نقول التبادر يحصل لكل من يعرف بالواقع، لكل من يعلم بالواقع. سيد الشيخ يقول لا، هذا خطأ. من الخطأ ان يقال بان التبادر يحصل لمن يعلم بالواقع فقط. بل من الصحيح، بل الصحيح ان نقول ان التبادر يحصل لمن يملك الواقع في قلبه لا لمن يعلم بالواقع. يملك الواقع شيء، الواقع حاصل عنده شيء، ويعلم بالواقع شيء آخر. قد يكون واحد الواقع حاصل عنده لكن هو لا يعلم بهذا الواقع الذي هو حاصل عنده. مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير وضع يحصل عنده، يعني قارن أكيد يحصل عنده في ذهنه اقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لكن هو لا يعلم بأنه قد حصل له الاقتران. هو شم عرفه بهالسؤال؟ هو الاقتران يحصل عنده، وعلى أساس حصول الاقتران تبادر يحصل عنده. يكفي لحصول التبادر لدى الطفل أن يكون عنده مسبقا اقتران أكيد بين تصور اللاف وتصور المعنى، حتى إذا كان هو لا يعلم بحصول هذا الاقتران عند نفسه عنده هو قد ما يستوعب إدراكه، ما بالغ إلى حد من النضج بحيث يعرف بأنه قد حصل الاقتران بين تصورين في ذهنه. التصورين حصلا في ذهنه، اقترنا، تأكد الاقتران، لكن بدون ما هو يعلم بذلك فيحصل عنده تبادل. التبادر حصل على أساس ذات الواقع لا على أساس العلم بالواقع. يكفي لحصول التبادر أن يكون الواقع حاصلا لدى الإنسان، وحتى وإن كان هذا الإنسان غير عالم بهذا الوضع الذي هو حاصل عنده. لا، حتى الإنسان الكبير، حتى الإنسان الكبير التوقف عنده، التبادر يتوقف على ذات وضعه لا على علمه بالواقع. أفرض اقترن علمه بالواقع أيضا، لكن التوقف ليس، التبادر ليس متوقفا على علمه بالواقع. حتى الإنسان الكبير. افرض الإنسان الكبير احنا انما مثلنا بالطفل لكي لا يقترن حتى واحد لا يشتبه بان حتى لا واحد لا يتخيل بان هذا توقف على العلم بالواقع. احنا مثلنا بمثال مجرد من العلم بالواقع حتى يبرز ينتبه الإنسان على انه اذا التبادر يحصل لمجرد الواقع ذات الواقع. اما اذا كان العلم بالواقع ايضا مقترنا مع الواقع فليكن مقترن، لكن التوقف يكون على ذات الواقع لا على العلم بالواقع المقارن له. الانسان الكبير عنده واقع وعنده علم بالواقع مو شيء، بل التبادر متوقف على اي منهم؟ التبادر متوقف على ذات الواقع الموجود عنده لا على علمه بالواقع، رغم ان العلم بالواقع موجود فليكن موجود. التبادر يتوقف على ذات الواقع لا على العلم بالواقع، بدليل انه حتى اذا كان العلم موجود ما دام ذات الواقع موجود يكفي لحصول التبادر كما في الطفل الصغير. اذا هذا شاهد على ان التبادر ليس متوقفا على العلم بالواقع، بل التبادر متوقف على ذات الواقع. التبادر متوقف على ذات الواقع. اذا ما دام ان التبادر متوقف على ذات الواقع لا دور، لان الدور انما يحصل فيما اذا كان التبادر متوقفا على العلم بالواقع، والمقتضى العلامية ان العلم بالواقع متوقف على التبادر فيحصل دور. اما اذا انكرنا احد التوقفين من اساسه وهو توقف التبادر على العلم بالواقع، هذا ننكره. التبادر ليس متوقفا على العلم بالواقع، يعني احد طرفي التوقف انكرناه من اساسه فلا دور من الاساس. اذا لا حاجة الى الحلين الماضيين.
لاحظوا العبارة طبقها.
هذا كله حول العلامة الاولى من علامات المعنى الحقيقي وهو التبادر. علامات الحقيقة والمجاز. ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي، منها التبادر. التبادر من اللفظ أي انسباق المعنى إلى الذهن منه، يعني من اللفظ بدون قرينة، من مجرد اللفظ، لأن المعنى المجازي لا يتبادر من اللفظ إلا بضم القرينة. فإذا حصل التبادر بدون قرينة كشف عن كون المتبادر معنى حقيقيا. وقد يعترض على ذلك بأن تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالواقع. تبادر المعنى الحقيقي من اللفظ يتوقف على علم الشخص بالواقع، باعتبار أنه إذا ما يعلم بالواقع ما يحصل عنده تبادر. فإذا توقف علمه بالواقع على هذه العلامة لزم الدور، هذا هو اعتراض الدور. وأجيب على ذلك بجوابين. الجواب الأول بأن التبادر يتوقف على العلم الارتكازي. التبادر يتوقف على العلم الارتكازي بالواقع. ما معنى العلم الارتكازي؟ المعنى العلم الارتكازي هو العلم المترسخ في النفس الذي يلتئم، يعني يتناسب مع الغفلة عن فعلان. علم مترسخ في الذهن موجود لكنه في الحال الحاضر غافل عنه، هذا العلم الارتكازي، يتوقف على العلم الارتكازي بالمعنى. والمطلوب من التبادر يعني العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر، هو العلم الفعلي المتقوم بالالتفات، هذا الذي يسموه بالعلم التفصيلي في مقابل العلم الارتكازي. العلم الفعلي المتقوم بالالتفات فلا دور، لأنه في أحد طرفي الدور في أحد طرفي التوقف يقصد بالعلم بالواقع العلم الارتكازي بالواقع، وفي الطرف الآخر يقصد بالعلم بالواقع العلم التفصيلي بالواقع، فلا دور. كما أن الجواب الثاني، كما أن يبدأ من هنا بالجواب الثاني، الحل الثاني للدور. الحل الثاني للدور يقول: كما أن افتراض كون التبادر عند العالم علامة عند الجاهل لا دور فيه أيضا. لو افترضنا هكذا أن التبادر عند العالم علامة عند الجاهل، يعني أن هذا الجاهل علمه بالبعض يتوقف على تبادر العالم، وتبادر العالم يتوقف على علمه هو بالبعض لا على علم الجاهل. إذن أيضا انحل الدور. هذان هو الحلان المذكور. والتحقيق أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا. سيد الشهيد يقول بأنه أساسا لا حاجة إلى هذه الحلول، لأن أصل الدور باطل من أساسه باطل. والتحقيق أن الاعتراض بالدور لا محل له أساسا، لأنه مبني، الدور مبني على افتراض أن انتقال الذهن إلى المعنى يعني التبادر من اللفظ فرع العلم بالواضع، يعني متوقف على العلم بالواضع، مع أنه فرع نفس الواضع. التبادر يتوقف على نفس الواضع، لا يتوقف على العلم بالواضع، بل يتوقف على نفس الواضع، أنه فرع نفس الواضع. أي نفس الواضع يعني شنو؟ أي وجود عملية القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى في ذهن الشخص، وجود هذه العملية في ذهن الشخص هو ذات الواضع، هو نفس الواضع، سواء علم به أو لم يعلم به. فالطفل الرضيع يمثل بمثال تكون في عملية القرن الأكيد موجودة، الواضع موجود لكن العلم بالواضع ما موجود. فالطفل الرضيع الذي اقترنت عنده كلمة ماما برؤية أمه، يكفي نفس هذا الاقتران الأكيد ليتصور أمه عندما يسمع كلمة ماما، يعني لحصول التبادر عنده يكفي هذا الاقتران، يكفي لحصول التبادر عنده، مع أنه ليس عالما بالوضع، الوضع الموجود عنده لكنه غير عالم بهذا الوضع الموجود عنده، مع أنه ليس عالما بالوضع، إذ لا يعرف معنى الوضع، يعني لا يعرف الاقتران بين تصورين كذا، ما يعرف. فالتبادر إذن يتوقف على وجود عملية القرن الأكيد، وجود عملية مو العلم بالقرن الأكيد، بل وجود عملية القرن الأكيد بين التصورين في ذهن الشخص. والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالواضع. إذن التبادر متوقف على ذات الواضع، بينما العلم بالواضع يتوقف على التبادر، إذن لا دور، يعني في احد الطرفين ذات الواضع وفي الطرف الاخر العلم بالواضع، فلا دور. والمطلوب من التبادر تحصيل العلم بالواضع، اي العلم بذلك القرن الاكيد، فلا دور. ومنها صحة الحمل، من جملة العلامات التي ذكروها لتشخيص المعنى الحقيقي هو صحة الحمل، يعني حمل اللفظ على المعنى. مثلا لو أردنا أن نعرف أن معنى الأسد مثلا، هل أنه الرجل الشجاع معنى حقيقي لكلمة أسد أو ليس معنى حقيقيا لكلمة أسد؟ فيقال أنه خب نحمل اللفظ على هذا المعنى، فنقول مثلا الرجل الشجاع أسد، هل يصح هذا الحمل أو لا يصح هذا الحمل؟ إذا صح هذا الحمل فهو معنى حقيقي، وإذا لم يصح هذا الحمل فليس معنى حقيقي. عندئذ السيد الشهيد هنا شوية يدقق في كيفية الحمل، لأن الحمل على قسمين كما درسوا في علم المنطق، عندنا حمل أولي ذاتي وعندنا حمل شايع صناعي. الحمل الأولي الذاتي
هو حمل الشيء على نفسه، حمله هو 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 حمل الشيء على نفسه يسمى بالحمل الأولي الذاتي. والحمل الشائع الصناعي يقصد به حمل المفهوم على مصداقه، حمل الكلي على مصداقه. تقولنا زيد إنسان، هذا حمل الإنسانية على زيد، حمل الشائع الصناعي، من حمل الشائع الصناعي حمل الكلي على مصداقه. خب عندئذ عندما نريد أن نطبق هذه العلامة نحمل اللفظ على المعنى، فلو صح الحمل نقول بأن هذا معنى حقيقي، ولو لم يصح نقول ليس معنى حقيقي. بأي قسم من قسمي الحمل؟ يقول لو صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ على المعنى، فمثلا لو صح أن نقول الرجل الشجاع أسد، فلو صح هذا الحمل على نحو الحمل الأولي الذاتي، يعني على نحو حمل الشيء على نفسه، على نحو الحمل الأولي الذاتي، لو صح الحمل لعرفنا بأن نفس هذا المعنى الذي حملنا عليه اللفظ هو المعنى الموضوع له لهذا اللفظ، هو المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. وأما لو صح الحمل على نحو الحمل الشائع الصناعي، لو صح الحمل على نحو الحمل الشائع الصناعي بمعنى أنه لعرفنا بذلك بهذا الحمل الشائع الصناعي، نعرف نستكشف أن هذا المعنى مصداق من مصادق المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. يعني أن المعنى الحقيقي لهذا اللفظ هو معنى كلي قابل للانطباق على هذا المعنى الذي حملنا عليه اللفظ، لأن الحمل حمل شائع صناعي، حمل الكلي على مصداقه. فلو صح الحمل على هذا النحو، على نحو الشائع الصناعي، نعرف أن هذا المعنى الذي حملنا عليه اللفظ بالحمل الشائع الصناعي، هذا المعنى ليس هو المعنى الموضوع له مباشرة، بل هو مصداق من مصادق المعنى الموضوع له. هكذا نعرف. ولو لم يصح الحمل لا على نحو الحمل الأولي ولا على نحو الحمل الشائع الصناعي، نعرف بأن هذا المعنى ليس المعنى الموضوع له، ليس المعنى الحقيقي، ليس معنى حقيقيا لهذا اللفظ، لا معنى، لا هو معنى حقيقي ولا مصداق من مصادق المعنى الحقيقي. إذن فبشكل دقيق إذا أردنا أن نطبق هذه العلامة لابد وأن نشخص بأن هذا الحمل من أي القسمين، هل يصح الحمل الأولي الذاتي أو لا، وهل يصح الحمل الشائع الصناعي أو لا. فإذا صح الحمل الأولي الذاتي نعرف أن هذا المعنى هو المعنى الموضوع له مباشرة، وإذا صح الحمل الشائع الصناعي نعرف أن هذا المعنى مصداق من مصادق المعنى الموضوع له، وإذا لم يصح لا هذا ولا ذاك نعرف بأن هذا المعنى بعيد عن المعنى الموضوع له، لا هو المعنى الموضوع له مباشرة ولا هو مصداق من مصادق المعنى الموضوع له. هذه هي كيفية تطبيق علامة الحمل. لكن السيد شير رضوان الله عليه يناقش في هذه العلامة، يقول بأنه الحمل، صحة الحمل تحصل حتى على المعنى المجازي، صحة الحمل إنما تشخص لنا المعنى المراد، المعنى المستعمل فيه، المعنى الصالح للاستعمال، سواء كان معنى حقيقيا أو معنى مجازي. ولهذا نجد بأنه من الصحيح أن نحمل كلمة أسد، لفظة أسد على معنى الرجل الشجاع، فنقول الرجل الشجاع أسد، هذا الحمل صحيح أو مو صحيح؟ هذا الحمل صحيح. إذن فصحة الحمل لا تختص بالمعنى الحقيقي، صحة الحمل تجري حتى على المعنى المجازي، صحة الحمل إنما تشخص المعنى المراد مو تشخص المعنى الحقيقي، المعنى المراد سواء كان حقيقيا أو مجازيا يصح فيه الحمل، يصح فيها الحمل.
إذن فهذه العلامة لا يمكن أن نشخص بها المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي. نعم قد واحد بالحامل يعرف مع مراجعتي مرتكزاتي، لأنه في ذهن الإنسان ارتكازان قد يقدر يميز بين الحمل في حالة المعنى الحقيقي والحمل في حالة المعنى المجازي، لأن الحمل في حالة المعنى الحقيقي طبيعي بدون عناية بدون بني ثقل، بينما الحمل في المعنى المجازي أكو فيه ثقل. هذا يعني بالرجوع إلى المرتكزات الذهنية قد واحد يشخص بأنه أكو فرق بين حمل كلمة الأسد، لفظ الأسد على ذاك الحيوان المعروف، ذاك الحيوان المعروف أسد هذا حمل، وحمل لفظ الأسد على معنى الرجل الشجاع. هذا الحمل عندما نرجع إلى مرتكزاتنا الذهنية نجد بأن هذا الحمل يختلف عن ذاك الحمل. الحمل على المعنى الحقيقي طبيعي على رسله، بينما الحمل على المعنى المجازي غير طبيعي فيه ثقل. فهذا التمييز بهالصورة قد يحصل بالرجوع إلى المرتكزات الذهنية، لكن مجرد الحمل لا يشخص لنا أن لأن مجرد الحمل اثنينها صحيحات، هم على المعنى الحقيقي صحيح وهم على المعنى المجازي صحيح. إذن فمجرد الحمل لا يكفي للتشخيص بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لاحظوا العبارة: ومنها صحة الحمل، فإن صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ، صحة الحمل يقصد صحة حمل اللفظ على المعنى، عندئذ تارة يصح الحمل الأولي وتارة يصح الحمل الشايع وتارة لا يصح لا هذا ولا ذاك. يقول: فإن صح الحمل الأولي الذاتي لللفظ المراد استعلام حاله، يعني لللفظ الذي نريد أن نعرف حاله أنه هل هو موضوع لهذا المعنى أو لا، لللفظ المراد استعلام حاله على معنى من المعاني، على فد معنى من المعاني، لو صح الحمل الأولي الذاتي ثبت كونه هو المعنى الموضوع له، هو المعنى الحقيقي مباشرة. وإن صح الحمل الشايع ثبت كون المحمول عليه، يعني هذا المعنى المحمول عليه، مصداقا لعنوان، يعني لمفهوم كلي، يعني يقصد بالعنوان المفهوم الكلي المعنى الكلي، مصداقا لعنوان يعني مصداقا لمعنى كلي هو المعنى الموضوع له، ذاك المعنى الكلي هو ذاك العنوان هو المعنى الموضوع له لا هذا المصداق، يعني هذا مصداق من صادق المعنى الموضوع له. وإذا لم يصح كلا الحملين، لا حمل أولي ذاتي ولا حمل شايع صناعي، ثبت عدم كون المحمول عليه نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه. والصحيح أن صحة الحمل إنما تكون علامة على كون المحمول عليه هو نفس المعنى المراد، هو نفس المعنى المراد في المحمول، يعني المعنى المراد من اللفظ هو المعنى المراد من المعنى من هذا المعنى. مثلا عندما نقول الرجل الشجاع أسد، الرجل الشجاع أسد، هذا الحمل لو صح نعرف بأن المراد من هذا من الرجل الشجاع هو نفس المراد من الأسد، يعني هل مقدار علامة مو أكثر، أما أن هذا هل هو حقيقي أو مجازي ما ينعرف. أما أن هذا المعنى المراد في جانب المحمول هل هو معنى حقيقي لللفظ أو مجازي فلا سبيل إلى تعيين ذلك عن طريق صحة الحمل، بل لا بد أن يرجع الإنسان إلى مرتكزاته لكي يعين ذلك، لأنه عند مراجعة المرتكزات قد يعرف بأنه هذا الحمل حمل حقيقي أو حمل مجازي. يكفي والحمد لله رب العالمين.